إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هيرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هيرتز و1548 كيلو هيرتز.
سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر نيسان عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم ميخائيل لندرينكو، ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة. من عناوين الملف، واشنطن تعلن أن الجيش العراقي نقل أخيرا صواريخ مضادة للجو إلى منطقتي حظر الطيران في الشمال والجنوب. الرئيس صدام حسين يجدد الدعوة إلى قادة الدول العربية النفطية لاستخدام النفط سلاحا لدعم الفلسطينيين، ووزير النفط السعودي يؤكد أن بلاده ستنسق مع بقية المنتجين من أجل الحفاظ على الأسعار وتعويض النقص في السوق. الناطق باسم لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة أونموفيج يتحدث لإذاعتنا عن مهمة اللجنة في العراق وزيارة رئيس اللجنة الحالية إلى الصين ثم روسيا. وفي الملف محاور ومواضيع أخرى، ثم تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولا صادق. وبعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية من بثنا، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، من بينها من باريس رسالة عن نشاطات تخص انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. ناظم ياسين يعرض لتقرير عن فريق في إدارة الرئيس بوش ينظر في انتكاسات تعرضت لها السياسة الخارجية الأمريكية. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج كامران قرداغي للتحولات التي كشفتها نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في فرنسا. ونبدأ الساعة الثالثة بتقرير من مراسلنا في القدس كرم منشي يعرض لآخر تطورات الموقف في المناطق الفلسطينية والجهود المبذولة لتهدئة الوضع، كما تستمعون إلى تقارير أخرى يقدمها عدد من مراسلينا. نقدم لكم اليوم أيضا إعادة للحلقة الماضية من المجلة الثقافية، وفيها مقابلة مع الباحث العراقي علي عبد الأمير يتحدث فيها عن مشكلة تهريب الآثار العراقية، وهناك رسائل صوتية ترصد نشاطات فنية وثقافية فضلا عن أخبار ومتابعات منوعة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية لهذا اليوم الثلاثاء موجز النشرة. مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون يجتمعون للبحث في سبل حل النزاع حول كنيسة المهدي في بيت لحم. احتجاجات مستمرة في فرنسا على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. السلطات الأفغانية تستولي على 4 أطنان من الأفيون. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء. اجتمع مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون اليوم الثلاثاء في محاولة لإنهاء النزاع حول كنيسة المهدي في بيت لحم التي تحصنت فيها مجموعة من الفلسطينيين المسلحين، ولم تتوفر معلومات بشأن إحراز أي تقدم فيما يتوقع أن تستأنف المباحثات في وقت لاحق اليوم. رئيس بلدية بيت لحم حنا ناصر صرح بأن الجانب الفلسطيني اقترح نقل المسلحين الموجودين في الكنيسة إلى قطاع غزة، وأفاد المسؤولون الإسرائيليون من جهتهم بأنهم لن يسمحوا بالهروب للمطلوبين للعدالة. وفي تطور آخر، عثر اليوم على أجساد 3 فلسطينيين مشتبه فيهم بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وفي وقت سابق قتل فلسطينيان في نفس المكان يظن أنهما متشددان نتيجة غارة إسرائيلية باستخدام طائرات مروحية. تستمر في فرنسا اليوم الثلاثاء احتجاجات على النتائج غير المتوقعة للجلوة الأولى للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي حقق فيها زعيم اليمين المتطرف جان ماري ليبان المرتبة الثانية. وأفادت تقارير إخبارية بأن 14 شخصا احتجزوا الليل الماضي بعد عصيان رمى خلاله المتظاهرون قنابل نارية وكسروا واجهات محلات تجارية في وسط باريس، كما أصيب 13 فردا من الشرطة بجروح. وأجريت تظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية أمس الاثنين، شارك فيها 10,000 من الناس ووصموا ليبان بأنه فاشي. من جهة أخرى، دعا قادة فرنسيون من اليسار إلى اليمين الناس إلى تأييد الرئيس الحالي جاك شيراك في الجولة الثانية للانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 5 أيار القادم. وأعلن رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي توم داشل أن نتائج الانتخابات في فرنسا عادت من جديد ما وصفه بظلال حالكة لمعاداة السامية في أوروبا، مضيفا أن على الأوروبيين أن يعملوا من أجل منع انتشار معاداة السامية. أفادت وكالة الصحافة الإسلامية الأفغانية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن الأفغانية استولت على 4 أطنان من الأفيون أثناء عملية تفتيش في سوق بالقرب من مدينة جلال أباد. الوكالة أضافت أن القوات الأفغانية لم تواجه معارضة خلال العملية، مضيفة أن السوق غاني خيل التي تمت مصادرة الأفيون فيها تعتبر من أكبر أسواق المخدرات في البلاد. العملية تمت بعد شهر من نداء وجهه نائب وزير العدل الأفغاني إلى المجتمع الدولي لمنح بلاده وقتا لتدمير مزارع الخشخاش. يذكر أن الحكومة دمرت بعض المزارع في الأشهر الأخيرة وقدمت تعويضات إلى المزارعين. أعلن وزير الخارجية اليوغوسلافي غوران سفيلانوفيتش اليوم الثلاثاء أن 6 من أصل 23 شخصا صربيا مشتبها بهم تطالب محكمة جرائم الحرب في لاهاي تسليمهم جاهزون للمثول أمام المحكمة. سفيلانوفيتش عرب عن الأمل بأن ينقل بعضهم إلى لاهاي في الأيام القليلة المقبلة. الوزير اليوغوسلافي أدلى بهذا التصريح بعد ساعات من إنهاء موعد إنذار حكومي في منتصف الليل مفاده أنه من لم يسلم نفسه سيعتقل. بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط الجولة الأخيرة من مباحثات في مدينة فالنسيا الإسبانية اليوم الثلاثاء تتركز على النزاع الدائر في الشرق الأوسط. والتقى الوزراء الأوروبيون كلا من الوزير الفلسطيني للتعاون الدولي نبيل شعث ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز، إضافة إلى وزراء خارجية المغرب وتونس والأردن ومصر. ومن المتوقع أن يتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بيانا عن الوضع في الشرق الأوسط وخططا حول التعاون في مكافحة الإرهاب. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، تلاها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
سيدتي سادتي أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على مستجدات وتطورات عراقية عدة اهتمت بها تقارير صحف ووكالات أنباء عالمية. ومن أبرز عناوين ملف اليوم: واشنطن تعلن أن الجيش العراقي نقل أخيرا صواريخ أرض جو إلى منطقتي حضر الطيران في الشمال والجنوب. الرئيس صدام حسين يجدد الدعوة إلى قادة الدول العربية النفطية لاستخدام النفط سلاحا لدعم الفلسطينيين. ووزير النفط السعودي يؤكد أن بلاده ستنسق مع بقية المنتجين من أجل الحفاظ على الأسعار وتعويض النقص في السوق. الضغوط الأمريكية تنجح في إقصاء رئيس الهيئة الدولية لحظر انتشار الأسلحة الكيماوية بعدما اتهمته واشنطن بالتساهل مع بغداد. الناطق باسم لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة أونموفيك يتحدث لإذاعتنا عن مهمة اللجنة في العراق وزيارة رئيس اللجنة الحالية إلى الصين ثم روسيا. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم موضوعات أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. نقلت وسائل الإعلام العالمية عن الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله يوم أمس الاثنين إن الجيش العراقي نقل خلال الأيام القليلة الماضية صواريخ مضادة للطائرات إلى منطقتي الحظر الجوي في شمال البلاد وجنوبها إلى حد لم يعرف منذ سنوات. كما كشف المسؤول الأمريكي عن تعرض الدوريات الغربية في منطقة الحظر الجوي الشمالية إلى 3 تهديدات عراقية بالنار منذ مطلع الشهر الجاري وردت على 2 منها. لكن مايرز أكد للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تحرك قوات الدفاع الجوي في المنطقتين اللتين تقوم طائرات أمريكية وبريطانية بدوريات فوقهما يبدو جزءا من تحركات عراقية معتادة دخولا وخروجا من هاتين المنطقتين. وأشار إلى أن طائرات غربية هاجمت وسائل الدفاع الجوي العراقية في المنطقتين مرتين خلال الأسبوع الماضي ردا على تهديدات أرضية. وأضاف قائلا للصحفيين: لقد أبلغت اليوم أي الاثنين أن عملية نقل بعض أنظمة صواريخ أرض جو إلى المنطقتين حيث يفرض حظر جوي في ظل قرارات الأمم المتحدة هي أكبر مما كانت على مدى نحو عامين. وفرضت الدول الغربية منطقتي حظر الطيران فوق شمال العراق وجنوبه بعد حرب الخليج عام 91 بدعوى حماية الكرد في الشمال والشيعة في الجنوب من هجمات القوات العراقية. ويجيء هجوم الطائرات الغربية على منطقتي الطيران المحظور في شمال العراق وجنوبه مرتين الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة بأن الولايات المتحدة تفكر في الهجوم على العراق في محاولة لإطاحة الرئيس صدام حسين. وقد أعلن العراق يوم الجمعة أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية قصفت أهدافا مدنية في شمال البلاد وذلك للمرة الثانية خلال الأسبوع. كما أصدرت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا ومقرها ألمانيا بيانا مقتضبا قالت فيه إن قنابل موجهة بدقة أسقطت على أهداف للدفاع الجوي شرقي الموصل. ومن العاصمة البريطانية لندن أفادنا مراسلنا أحمد ركابي نقلا عن مصادر كردية بأن الزعيمين الكرديين العراقيين جلال طالباني ومسعود بارزاني سيجريان محادثات مع مسؤولين بريطانيين كبار تتناول عددا من القضايا من بينها تطورات المسألة العراقية. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني أن زعيم الاتحاد جلال طالباني وصل إلى لندن مساء أمس في زيارة من المتوقع أن تستغرق 4 أيام تقريبا، إلا أن جدول أعمال هذه الزيارة لا يزال غير واضح حتى الآن. ويقول مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ثمة احتمالا في ان يقوم زعيم الحزب مسعود بارزاني بزيارة العاصمة البريطانية في غضون الساعات او الايام القليلة القادمة، لكنه اشار الى ان ذلك لم يتأكد بعد. بيد ان مصدرا كرديا قريبا من قيادة الحزبين قال لإذاعة العراق الحر إن الزعيمين الكرديين يرغبان في لقاء رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وإن قدوم مسعود بارزاني إلى لندن مرهون بإمكانية عقد هذا اللقاء، فيما أفادت معلومات غير مؤكدة حتى الساعة أن الزعيمين سوف يلتقيا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو. وكان من المقرر أن يتوجها إلى واشنطن، لكن هذه الزيارة ألغيت بعد أن تمكن الجانبان من تحقيق مزيد من التقارب بينهما في اجتماعات عقدت في ألمانيا الأسبوع الماضي، وقيل أن مسؤولين أمريكيين شاركوا فيها. ووصف مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بأنها أفضل من أي وقت مضى، وقال إن الجهود تتركز الآن على بناء الثقة بينهما وإعادة البرلمان الكردي إلى الحياة. وأشار المصدر إلى أن ثمة تنسيقا كبيرا في مسائل تتعلق بالوضع الأمني والداخلي والتطورات في منطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره. وأضاف المسؤول الكردي أن هناك تعاونا بين الجانبين لمكافحة الإرهاب في كردستان العراق، حيث زود الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني بأسلحة يحتاجها لمواجهة عمليات إرهابية تقوم بها جماعات متطرفة يعتقد أنها تحظى بدعم من تنظيم القاعدة الإرهابي والحكومة العراقية. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أعلن علي النعيمي وزير النفط السعودي يوم أمس الاثنين أن بلاده وغيرها من منتجي النفط من أعضاء أوبك سيعوضون أي نقص ينجم عن وقف الصادرات العراقية. وقال النعيمي ردا على سؤال بهذا الصدد: لقد أدلينا بعدة تصريحات مفادها أن السعودية وأوبك ستعوضان أي نقص يحدث لأي سبب، سواء كان سياسيا أو عسكريا أو بسبب كوارث طبيعية. يشار إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين جدد أمس دعوته للدول العربية المنتجة للنفط كي تساند حظرا عراقيا لتصدير النفط احتجاجا على الحملة التي تشنها القوات الإسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. وقال صدام في الخطاب الذي أذاعه التلفزيون العراقي إنه يتعين على الدول المنتجة للنفط خفض صادراتها إلى النصف مع حظر جميع مبيعاتها النفطية للولايات المتحدة وإسرائيل. صدام حسين قال أيضا:
في ذلك الزمان أو أحجم يوصف بأوصاف لا أعتقد أن أحدا منا يرضاها لنفسه، بل يحرم عليه الجلوس في المجالس في مقاعد الرجال ولا تصب له القهوة كما للآخرين. فإذا كان هذا هو حكم الشعب فيما بينه، فما هو الحكم على الحكام والقادة لو تقاعسوا عن دورهم في الدفاع عن أمتهم وحماها؟
وهذا هو الخطاب الثاني لصدام حسين خلال أسبوعين بعدما أعلن في 8 من نيسان الجاري وقفا لمدة شهر لمبيعات النفط العراقية الخاضعة لاتفاق النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتبلغ صادرات النفط العراقية عادة نحو 2 مليون برميل يوميا. الرئيس العراقي دعا العرب أيضا إلى أن يهددوا أي دولة أو شركة بذات الإجراء إن هي صدرت إليهما ما يصدره العرب إليها من نفط، ولم تنضم أي دولة نفطية أخرى إلى الحظر العراقي فيما استبعدت المملكة العربية السعودية استخدام النفط كسلاح، ورفضت إيران وليبيا فكرة الحظر وقالتا إنه لا يكون مؤثرا إلا إذا شاركت فيه جميع الدول الإسلامية. كما أن الكويت أعلنت أنها غير معنية بالدعوة العراقية وشددت على أنها ستواصل إنتاجها بشكل طبيعي. مراسلنا في الكويت محمد الناجعي تابع هذا الموقف ونقل رأي محلل كويتي.
رغم أن الكويت لم تعلق رسميا على دعوة الرئيس العراقي صدام حسين الدول العربية إلى خفض إنتاجها النفطي بصورة فورية بنسبة 50% تضامنا مع الفلسطينيين ولحرمان أمريكا وإسرائيل النصف المصدر من النفط، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد في الكويت يصفون دعوة الرئيس العراقي بأنها دعوة العاجز وأنها لن تجد أي استجابة من الدول العربية وعلى رأسها دولة الكويت. الخبير الاقتصادي الكويتي سعيد توفيقي قال لإذاعة العراق الحر اليوم إن الرئيس العراقي يعزف على وتر العاطفة للشعب العربي الذي لا يدرك حقائق السوق العالمية حسب تعبيره، وأن دعوته هذه لن تجد قبولا لدى الأنظمة العربية، مشيرا إلى أن الكويت ودول الخليج العربية تستخدم النفط بشكل يعود بالفائدة والمصلحة على المنطقة وشعوبها. وقال الخبير الكويتي إن ما يقوم به الرئيس العراقي يعتمد على الخداع والتلاعب، موضحا أن قراره الأخير بقطع النفط لمدة شهر واحد غير دقيق، حيث أنه يستمر في تصدير النفط عن طريق الأنابيب إلى سوريا والأردن، وأنه أوقف فقط النفط عن طريق تركيا والخليج العربي. وقال إن هذا القرار له آثار سلبية فقط على الشعب العراقي، أما النظام العراقي فمصلحته مستمرة عن طرق التوائية وغير شرعية حسب قوله. وأشار سعيد توفيقي إلى أن الكويت ودول الخليج تعلم جيدا أن الوضع يختلف عما كان عام 1973 حينما كانت الدول العربية في حالة حرب، وقال إن الكويت ودول الخليج لن تقطع النفط أو تخفض إنتاجها لأسباب واضحة أبرزها: أولا التزامها الأخلاقي بتصدير كميات محددة من النفط لأطراف محددة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ثانيا لأن الدول المستوردة للنفط قادرة على تعويض النفط الخليجي والعربي عن طريق أطراف أخرى سواء في أوبك أو بعض الدول الأخرى خارج الأوبك، لا سيما أن دول الخليج العربية لا تصدر إلى الولايات المتحدة سوى 12% فقط من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة. الكويتيون يرون أن دعوة الرئيس العراقي هي قمة العجز وتعبر عن إحساسه بالفشل لقراره الأخير قطع النفط لمدة شهر واحد، وأن النفط لا يمكن استخدامه كسلاح لأن الدول المنتجة له ستكون أول المتضررين وستكون شعوبها هي الضحية. وأكثر من ذلك تتفق الكويت مع السعودية في حرصها على الالتزام بإنتاجها النفطي وتغطية أي نقص في الإنتاج النفطي العالمي. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
هذا وقد رأى تقرير لوكالة رويترز أن وقف شحنات النفط العراقية يجيء فيما تسعى بغداد إلى حشد تأييد بين الدول العربية ضد احتمال توجيه ضربة عسكرية إليها من قبل واشنطن التي ترى أن العراق يمثل تهديدا للأمن الدولي. وفي معرض تعليقه على ما يمكن أن يمثله القرار العراقي من موقف هجومي، رأى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن القرار يأتي منسجما مع طبيعة السلوك الذي يعتمده صدام حسين في مثل هذه الحالات، وليس هناك من تغيير في موقفه، فهو ما زال يسعى إلى خلط الأمور وتحويل الأنظار عن تطبيق القرارات الدولية، لافتا إلى أن نظامه من الأنظمة التي لها تاريخ في دعم وتأييد الإرهابيين. نجحت الضغوط الأمريكية في إقصاء رئيس الهيئة الدولية لحظر انتشار الأسلحة الكيماوية. وجاء في تقارير لأسوشيتد بريس ورويترز وفرانس بريس أن الهيئة تصوتت على تنحية رئيسها خوزيه بوستاني ليلة الاثنين بعدما هددت الولايات المتحدة بالتوقف عن دفع حصتها في ميزانية المنظمة إذا استمر بوستاني على رأسها. وقد أبدت واشنطن معارضة قوية لمحاولة بوستاني الهادفة إلى ضم العراق إلى عضوية المنظمة، فيما كان يؤكد الرئيس المخلوع أن نجاح محاولته كان كفيلا بإجراء تفتيش على الأسلحة الكيماوية العراقية. بعض المحتجين أيدوا بوستاني، لكن الولايات المتحدة التي عارضت هذه الجهود قالت إن عمليات التفتيش التي كان يعتزم المدير البرازيلي للمنظمة القيام بها كانت ستصبح متساهلة جدا مع العراق. وجاءت نتيجة التصويت على إقصاء بوستاني بتأييد 48 صوتا ومعارضة 7 أصوات وامتناع 43 عن التصويت. ويعد هذا القرار خطوة حيوية لإعادة الاستقرار والإدارة السليمة إلى منظمة مهمة كهذه المنظمة. وتتهم واشنطن بوستاني الذي أيدت التجديد له في منصبه قبل حوالي عام بسوء الإدارة وبطرح مبادرات غير مفيدة. هذا وقد اتهم بوستاني بدوره الولايات المتحدة بمحاولة السيطرة على المنظمة، وقال إنها تسعى للتضحية به بسبب جهودها الرامية إلى ضم العراق إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. نقل صحيفة نيويورك تايمز عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الرئيس بوش لم يتخذ بعد قرارا في شأن عمل عسكري ضد العراق، معربا عن اعتقاده أن المجتمع الدولي لن يكتفي بالتفرج على صدام حسين وهو يطور أسلحة بيولوجية وكيماوية. مسؤول مصري أكد أن بلاده تدعو العراق إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وتطبيقها كما جاءت عن مجلس الأمن، ومن بينها نزع أسلحة الدمار الشامل. أحمد رجب من القاهرة.
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي تصريحات حول مدى مساندة مصر لأي عمل عسكري أمريكي ضد بغداد، قال فيها إن ما تسانده مصر هو تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إقرارها عقب الغزو العراقي للكويت، وأشار إلى أن مصر ساندت التحالف العسكري في حرب تحرير الكويت آنذاك انطلاقا من موقف مبدئي حسب الوكالة المصرية، التي أضافت أن فهمي أوضح خلال تصريحاته أن الموقف الحالي يتطلب النظر إلى المشكلة القائمة وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أنه إذا كانت المشكلة تتمثل في أسلحة الدمار الشامل فقد حدد مجلس الأمن الدولي كيفية التعامل معها، وإذا كانت هناك مشاكل أخرى فيجب التشاور حولها في إطار الأمم المتحدة. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك ضمان لنجاح مفتشي الأسلحة الدوليين في حالة استئناف مهامهم في العراق وذلك في ضوء عرقلة بغداد لمهام سابقة، قال فهمي في تصريحات بواشنطن أنه لا يمكنه تأكيد فرص نجاح أي مهمة مقبلة للتفتيش على الأسلحة، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يرى أن قصف العراق سيؤدي إلى نجاح أكبر في معرفة ما إذا كانت بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل أم لا، وقال على الجميع أن يلتزم بنفس القواعد التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن الدولي حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحول إعلان الرئيس العراقي صدام حسين تقديم أموال لأسر الشهداء الفلسطينيين والدعوة إلى وقف أو خفض صادرات البترول العربية للأسواق الأمريكية، قال فهمي أنه من الضروري أن تتجاوز الولايات المتحدة تلك الخطوات بعينها والتعامل مع ما تعكسه من حالة اليأس والإحباط التي تسود في العالم العربي عامة والأراضي الفلسطينية بصفة خاصة ومبررات هذا الشعور على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
على صعيد آخر، توجه رئيس اللجنة الدولية للتفتيش والتحقق والمراقبة هانز بليكس إلى الصين، ثم يزور بعدها روسيا لإجراء محادثات حول عودة المفتشين الدوليين إلى العراق. ومن المؤمل أن يعود رئيس لجنة أون موبيك إلى نيويورك قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء الجولة الثانية من المحادثات بين الحكومة العراقية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. ورغم أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم تقدم للأمين العام حتى الآن إجابات عن الأسئلة التي قدمها وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي خلال الجولة الأولى من المحادثات، إلا أن هانز بليكس مستعد للإجابة على الأسئلة التي تتعلق بقضية التفتيش والمراقبة. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى حوارا مع الناطق باسم لجنة أون موبيك، وتناول معه في جزئين جميع هذه القضايا. وكان السؤال الأول عن الأسباب التي دفعت بليكس لزيارة بيجينغ وموسكو والأهداف التي يرغب في تحقيقها، فأجاب:
Both Russia and China are, you know, leading players on the Iraq issue, so it's important for him to go there to Beijing.
كل من الصين وروسيا يعدان من البلدان الرئيسية النشطة في الشأن العراقي، لذلك فمن المهم أن يزور الدكتور بليكس بكين ثم موسكو لتبادل وجهات النظر حول عمل لجنة أون موبيك واستعداداتها لاستئناف عملية التفتيش، وللتعرف على حقيقة مواقف الحكومتين ووجهة نظر المسؤولين فيهما. خلال الأشهر المقبلة يجب أن ينظر إلى هذه الزيارات في ضوء الزيارات السابقة التي قام بها الدكتور بليكس خلال العام الماضي لواشنطن وباريس ولندن.
هل لاحظتم أي تقارب أمريكي روسي جديد بعد اتفاق روسيا والولايات المتحدة على قائمة البضائع التي سيحتاج العراق للحصول على إذن لاستيرادها في إطار ما يسمى بالعقوبات الذكية؟
It seems clear that the Russians and the Americans have moved together, closer together on this issue of what to do about the sanctions.
من الواضح أن المواقف الروسية والأمريكية تقاربت في خصوص موضوع العقوبات الاقتصادية، وقد أعلن الطرفان عبر وسائل الإعلام أنهما توصلا إلى اتفاق حول قائمة البضائع التي سيحتاج العراق إلى الحصول على موافقة مجلس الأمن لاستيرادها، وهذا التقارب الروسي الأمريكي كان غائبا في العام الماضي.
هل قدم دكتور بليكس إلى الأمين العام كوفي عنان إجاباته على الأسئلة التي قدمها الوزير ناجي صبري في جلسة المفاوضات الأولى مع الأمين العام في الشهر الماضي؟
We've been obviously working on the questions in the office, producing papers, background material to, you know, to brief the executive chairman for the next round. So, I mean, nothing has been sent to.
ما زلنا نعمل لتحضير الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتفتيش، بالإضافة إلى تحضير المعلومات المطلوبة لتقديم إجاباتنا إلى الأمين العام كوفي أنان، ولكننا لم نرسل هذه الإجابات إلى مكتب الأمين العام حتى الآن.
For the next round. So, I mean, nothing has been sent to the Iraqis, nor to the Secretary General's office.
هل معنى ذلك أن الإجابات لم تكن جاهزة لتقديمها إلى الوزير ناجي صبري إذا عقدت جلسة المفاوضات الثانية كما كان مقررا في 18 من هذا الشهر؟
It was actually the government of Iraq decided or called for a temporary postponement of the meeting in April.
الحكومة العراقية هي التي قررت تأجيل موعد الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في 18 من هذا الشهر، لذلك لم يحدث الاجتماع، ولكن الدكتور بليكس مستعد لتقديم إجابته على أسئلة الحكومة العراقية، وسيفعل ذلك عندما يعود العراقيون للجلسة الثانية. أغلب هذه الأسئلة يدور حول كيفية إدارة عمليات التفتيش ومنح العراق بعض الضمانات حول الكيفية التي سيتم بها التفتيش، كذلك تتعلق بالجوانب العملية لقيام لجنة أون موبيك بتطبيق الصلاحيات المخولة لها.
طلبت الحكومة العراقية لجنة أون موبيك بأن تحدد مسبقا قائمة بالأماكن التي ترغب في تفتيشها. ما هو رد دكتور بليكس على هذا الطلب؟
Under the Security Council's resolutions, you know, the entire country of Iraq is subject to inspection or to potentially subject.
لقد أوضحت قرارات مجلس الأمن الخاصة أن من حق المفتشين الدوليين التفتيش في أي مكان في العراق، وخول المجلس المفتشين حق الدخول إلى أي مكان في أي وقت يشاؤون، ولكي يكون للتفتيش مصداقية يجب أن لا يكون هناك مكان مستثنى من التفتيش أو يحرم دخوله على المفتشين. إن عملنا يكتسب مصداقيته من أن منظمتنا دولية ومنوط بها اختار مجلس الأمن بحالة خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ولا يمكن أن يحدث ذلك بدون عمليات تفتيش لها مصداقية. لذلك يجب أن يكون للمفتشين الحق في دخول أي مكان في أي وقت ومن دون أي عائق.
So there cannot be places that are out of bounds or limits on the number of times or places that inspectors can go.
طلبت الحكومة العراقية أيضا أن تحدد لجنة ألموفيك فترة زمنية محددة لإنهاء عمليات التفتيش. ما هو رد دكتور بليكس على هذا الطلب؟
To a certain extent, the speed of ALMOVIC's work is dependent on the degree of cooperation that Iraq provides.
إن سرعة إتمام المفتشين التابعين للجنة ألموفيك لعملهم يتوقف على مدى تعاون الحكومة العراقية معهم، ونحن نعتقد أن الحكومة العراقية ما زالت تملك مستندات ووثائق وفواتير وسجلات في إدارات حكومية مختلفة، وما زال هناك الكثير من الموظفين العراقيين الذين شاركوا في العمل في برنامج أسلحة الدمار الشامل. لذلك نعتقد أن الحكومة العراقية تستطيع أن تفعل الكثير لمعاونة الأمم المتحدة للتوصل إلى الحقيقة، ومعدل سرعة إتمام عملنا يتوقف على مدى تعاون الحكومة العراقية. عندما سئل الدكتور بليكس في مجلس الأمن عن الوقت الذي قد يحتاجه للتوصل للمعرفة التي تسمح له بطلب تعليق العقوبات الاقتصادية، أجاب بأنه إذا تعاونت الحكومة العراقية فإنه قد يحتاج لأقل من سنة. وأضاف الدكتور بليكس أن ذلك كان صحيحا طوال الوقت، وكان يمكن تعليق العقوبات الاقتصادية قبل ذلك إذا قررت الحكومة العراقية التعاون مع أونسكوم منذ عام 1991.
إذا سمحت الحكومة العراقية بعودة المفتشين الدوليين، هل يقوم المفتشون باستئناف عمليات التفتيش؟ أم أن عملهم سينحصر في إقامة نظام رقابي؟
Both. I mean, what the Security Council asked us to do was to roll together what UNSCOM, our predecessor, used to do as two separate.
سنقوم بالمهمتين. فقد طلب مجلس الأمن من اللجنة أن تقوم بالمهمتين، كما كانت تفعل لجنة UNSCOM التي نفذت المهمتين بشكل منفصل. المهمة الأولى كانت عملية التفتيش، أما الثانية فهي التحقق من أن المصانع لا تعود إلى إنتاج أسلحة الدمار الشامل مرة أخرى. فمن ناحية ننظر إلى الماضي بمعنى النظر في القضايا التي لم تحسم بعد بسبب إنهاء لجنة أونسكوم، وفي نفس الوقت نعمل على إقامة ورعاية نظام رقابي لضمان عدم عودة المصانع والتسهيلات الصناعية إلى إنتاج الأسلحة المحظورة. لذلك يمكن النظر للمهمتين على أنهما واحدة، والحكومة العراقية تعلم أنه سيكون هناك عمليات تفتيشية مفاجئة أو ما يطلق عليه عمليات تفتيش بدون إنذار، كما سيكون هناك عمل رقابي روتيني في شكل زيارات يقوم بها المفتشون لبعض المصانع للتأكد من أنها لم تعد تنتج أسلحة الدمار الشامل.
أفاد تقرير لوكالة ترتاس الروسية للأنباء بأن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي سيبدأ يوم 28 من الشهر الجاري زيارة إلى موسكو تستغرق 3 أيام. ونقلت أمس مصادر للوكالة أن الوزير العراقي سيجري مع المسؤولين الروس محادثات تتعلق بكيفية رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على بلاده. ومن المنتظر أن يجري الحديث يوم 29 من الشهر الجاري محادثات مع نظيره الروسي وريفانوف تتناول العلاقات الثنائية ومفاوضات العراق مع الأمم المتحدة. في عمان تعقد اليوم لجنة المتابعة لتنفيذ البروتوكول التجاري اجتماعها الدوري. التفصيلات من حازم بيدين.
استؤنفت في عمان اليوم اجتماعات لجنة المتابعة الأردنية العراقية الهادفة لبحث سبل تنفيذ البروتوكول التجاري وبنود محضر اللجنة المشتركة. وكانت اللجنة التي يرأسها من الجانب الأردني سامر الطويل أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، ومن الجانب العراقي عبد الأحد بطرس نائب محافظ البنك المركزي، كانت بدأت اجتماعاتها في العاصمة الأردنية أمس لدراسة تعزيز أطر التعاون الاقتصادي ومطابقة الأرصدة القائمة بين المؤسسات الأردنية ونظيراتها العراقية. وأعلن الطويل أن المباحثات ستحاول إغلاق أرصدة الفاتورة النفطية للعام الماضي وتسيير العمل بالنسبة لبروتوكول العام الحالي، معلنا وجود العديد من طلبات التصدير للعراق. وقال إن الجانبين سيبحثان مسألة النقل والتخليص الجمركي بهدف الوصول لتقديم تسهيلات بهذا الخصوص بين الجانبين. وكشف الطويل عن تغير في أسس التعامل بين الأردن والعراق في اتفاقيات هذا العام، وهو ما يستلزم الاتفاق على الأسس الإجرائية بين المؤسسات الأردنية ذات الصلة ونظيراتها العراقية. ومن جانبه قال المسؤول العراقي إن علاقات البلدين الاقتصادية تحتاج مراجعة وتدقيقا دائمين، وبيّن أن البروتوكول التجاري للعام الحالي تضمن عددا من القواعد والشروط إضافة لبعض السقوف بسبب أسعار النفط، وأكد أن هذا البروتوكول يجب أن يكون منطلقا لبناء علاقات قوية وزيادة آفاق التعاون بين البلدين. وقال إنه والوفد المرافق سيعملون مع نظرائهم الأردنيين على مراجعة مسيرة السنوات السابقة وتحديث وتشخيص بعض القضايا الموقوفة ووضع الحلول لها، خاصة في مجال الخدمات ومراجعة البيانات والأرقام والأرصدة والاعتمادات المفتوحة وغير المصدرة قبل العام 2000. هذا وعلمت إذاعة العراق الحر أن الجانبين سيراجعان بعض الفقرات في البروتوكول التجاري للوصول إلى تنفيذها بالصيغة المطلوبة. والمعروف أن قيمة البروتوكول التجاري لهذا العام انخفضت عن العام السابق بسبب تدني أسعار النفط كما يقول الجانبان الأردني والعراقي، ويضيفان أنهما يسعيان لتعويض الانخفاض من خلال مذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة المشتركة مساء هذا اليوم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ونبقى في الفقرة التجارية، إذا أفادنا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب بأن العراق ومصر اتفقا على جملة من التيسيرات التجارية.
أعلن هنا في القاهرة عن اتفاق الوفد الصناعي المصري الذي يزور بغداد حاليا عن اتفاقه مع وزير التجارة العراقي على بحث حل مشكلات نقل الصادرات المصرية إلى العراق عبر المواني الأردنية، وأيضا الاتفاق على إعداد اتفاقية ثنائية بين مصر والعراق تضمن حرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدين. وقال اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة أن أعضاء الوفد المصري أثاروا خلال لقائهم مع الوزير العراقي في بغداد مشكلة احتكار شركة الجسر العربية لنقل البضائع عبر مواني العقبة وتأثير ذلك بشكل سلبي على انسيابية تدفق السلع المصرية إلى الأسواق العراقية وتأخر تنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشركات المصرية. ونقل الاتحاد عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إعلان أنه سيبحث مع نظيره الأردني معوقات نقل الصادرات المصرية، وقوله أنه من الممكن إنشاء شركة شحن مشتركة مصرية عراقية تتولى عملية توصيل السلع إلى الأسواق العراقية دون التعرض لعمليات احتكارية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى صعيد نفسه، ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي بورنومو يوزجانيانتورو بدأ أمس الاثنين زيارة إلى بغداد تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات. أخيرا، وعلى قاعة المسرح القومي في بغداد يبدأ هذا الأسبوع عرض زبيبة والملك، وهي مسرحية رومانسية مقتبسة عن رواية بنفس العنوان أفيد بأن كاتبها هو الرئيس العراقي صدام حسين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤولين عراقيين أن العمل المذكور هو الأضخم في تاريخ المسرح العراقي، وقد عده الكاتب الفلسطيني أديب ناصر الذي قال إن الوقت الذي استغرقه في قراءة الرواية كان سنة كاملة، لكنه حولها إلى مسرحية في غضون 15 يوما فقط. أملا سيدتي سادتي فأترككم مع سامي شورش وولاء صادق وعرض لأخبار العراق في الصحف العربية. في العرض تقارير صوتية من القاهرة وعمان والكويت وبيروت.
سيداتي وسادتي، قبل أن أعرض صحبة الزميلة ولا صادق لأهم الشؤون العراقية التي تناولتها صحف عربية صادرة اليوم، نقرأ لكم فيما يلي بعضا من أبرز العناوين العراقية في هذه الصحف.
الشرق الأوسط اللندنية، طالبان في لندن ويليه برزان اليوم أو غدا.
وفي الشرق الأوسط عنوان آخر، رجال الأعمال العراقيون يطالبون بتسهيل السفر إلى مصر.
الزمان اللندنية، السعودية تعتزم فتح منافذها الحدودية مع العراق.
الحياة اللندنية، صدام يحدد خطة من 6 نقاط لاستخدام النفط سلاحا مع أمريكا وإسرائيل.
وفي هذه الصحف عدد من مقالات الرأي حول العراق. الحياة اللندنية نشرت تعليقا لكاتب لبناني عن الربط بين القضيتين العراقية والفلسطينية، والثانية في الزمان اللندنية حول جماعات المعارضة الإسلامية العراقية والسياسات الأمريكية تجاه العراق ومستقبله بقلم كاتب سياسي عراقي. كما تتضمن جولتنا الصحفية هذه عددا من العروض التي وافانا بها مراسلون في عمان وبيروت والقاهرة والكويت عن أبرز الشؤون العراقية في الصحف الصادرة في تلك العواصم.
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية قالت إن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني وصل أمس الاثنين إلى العاصمة البريطانية قادما من ألمانيا، فيما يتوقع أن يصلها اليوم أو غدا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قادما من النمسا التي سافر إليها بعد انتهاء اجتماعات ألمانيا السرية الجمعة الماضي. ونسبت الصحيفة إلى مصدر كردي لم تكشف هويته أن الزعيمين سيجتمعان في لندن إلى وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سعيا إلى مزيد من التنسيق مع بريطانيا بعد التنسيق مع الأمريكيين، على حد تعبير صحيفة الشرق الأوسط. في موضوع عراقي آخر، كتبت صحيفة الحياة اللندنية في تقرير لها من بغداد عن قرار الرئيس العراقي صدام حسين استخدام النفط سلاحا مع أمريكا وإسرائيل. وفي هذا الإطار ذكرت الصحيفة أن صدام حسين حدد خطة من 6 نقاط لتنفيذ القرار، بينها دعوة الدول العربية المنتجة للنفط إلى خفض إنتاجها بنسبة 50%، معلنا استعداد بلاده لاستخدام أي سلاح بما فيه الجيوش لاستعادة الحقوق العربية. لكن الصحيفة أشارت في تقرير آخر إلى رد فعل عربي في هذا المجال، إذ نقلت عن وزير الطاقة القطري عبد الله العطية أن بلاده لن تلجأ إلى استخدام النفط سلاحا في الأزمة الحالية في الشرق الأوسط. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى عرض عدد من مقالات الرأي حول العراق، نستمع فيما يلي إلى تقارير وفانا بها عدد من مراسلينا. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي يعرض لأهم ما جاء من شؤون عراقية في صحف كويتية صادرة اليوم.
اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم بخطاب الرئيس العراقي صدام حسين وبعض القضايا المتعلقة بالشأن العراقي. صحيفة الوطن جاء في صدرها هذا العنوان: صدام يتهجم على الزعماء العرب ويحرض عمال النفط بالدول العربية. وقالت الوطن إن صدام حسين علق على تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو حينما قال إن النفط ليس مدفعا أو دبابة أو طائرة، فقال: نعم أقول ذلك، لكن النفط يمكن أن يستخدم كسلاح عندما لا تعمل فوهات المدافع أو الدبابات أو الطائرات. في موضوع آخر جاء في الرأي العام: عتاب كويتي لوزير خارجية اندونيسيا لعدم تطرقه إلى الأسرى في خطاب له. صباح الأحمد أبلغني بأنه لم يكن قاصدا تجاهل هذه القضية. وفي الموضوع نفسه جاء في الوطن: صباح الأحمد نبهنا وزير خارجية اندونيسيا أن يضمن قضية الأسرى في خطاباته لرفع الحصار عن العراق. أما صحيفة القبس فأبرزت تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي في زيارته الحالية للندن، وعنونت في ذلك: الكويت متعاطفة مع محنة العراقيين ودعم مطلق للقضية الفلسطينية. أما الوطن فجاء عنوانها في هذا الخصوص: الخرافي يدعو العراق لتنفيذ القرارات الدولية، في حين جاء في صحيفة الرأي العام هذا العنوان: الخرافي نتعاطف مع الشعب العراقي ونصر على تنفيذ بغداد لكل القرارات الدولية. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
نبقى مع تقارير مراسلين، وهذا علي الرماحي مراسلنا في بيروت يعرض للعناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
مجلة الأسبوع العربي الأسبوعية اللبنانية كتبت تقول إن من الملفت تأجيل العراق مفاوضاته مع الأمين العام للأمم المتحدة حول عودة المفتشين، إذ أن هناك تفسيرا يقول إن الإرجاء مرتبط فعلا بالتطورات الخطيرة في الأراضي المحتلة، خصوصا وأن القيادة العراقية تستشعر عدم إمكان تنفيذ الرئيس جورج بوش لتهديداته بإطاحة الرئيس العراقي، طالما إن الوضع في فلسطين على هذه الدرجة من الالتهاب، وطالما ان الخطوات التصالحية التي شهدتها قمة بيروت لم تمنح فرصة للاستكمال وللتأمل في فرصها من النجاح بعد. من هنا تقول الاسبوع العربي: فان العراق يشعر بانه ما من داع للعجلة الان في التركيز على الحوار مع الامم المتحدة. تضيف المجلة قائلة ان الحظر النفطي العراقي المحدود ربما يعيد فتح باب النقاش حول دور النفط كسلاح وامكانية توظيفه، سواء بادخاله كعنصر مباشر او من خلال الاستفادة من جزء من عائداته لتمويل إعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية. ويبدو أن مؤيدي كلا الفكرتين يقدمون حججا تدعم رؤيتهم في الوقت الذي يبدو الملف العراقي مفتوحا على كل الاحتمالات، خصوصا وأنه لم يبتعد عن أذهان مخططي السياسة الأمريكية برغم انشغالهم في ملف الشرق الأوسط حاليا. ختمت الأسبوع العربي. علي الرماحي، بيروت.
نشرت صحف عربية عددا من مقالات الرأي حول الشأن العراقي. الكاتب اللبناني بشار نصار تحدث في تعليق نشرته الحياة عن العلاقة بين موقف العرب من صدام حسين والمواجهات الحاصلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا الإطار رجح الكاتب أن يكون الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى إسرائيل ضد الفلسطينيين هو إشارة إلى خطأ ارتكبه الزعماء العرب بمعارضتهم لتوجيه واشنطن ضربة عسكرية إلى النظام العراقي. أقر الكاتب في بداية تعليقه بصعوبة التسليم بنظرية المؤامرة القائلة إن ضرب العراق والفلسطينيين على السواء مبرمج، لكنه لفت إلى أن العرب مسؤولون عن أي ربط سلبي بين القضيتين. فالزعماء العرب أكدوا لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشاني خلال جولته الأخيرة، كذلك قالوا في مؤتمر القمة ببيروت، إنهم يعارضون ضرب النظام العراقي على اعتبار أن هذا الضرب هو إهانة للأمة العربية جمعاء وانتقاص من قدرة العرب على حماية بلد شقيق، على حد تعبير نصار الذي أكد أن هذا التفكير عجز عن التمييز بين ضرب العراق وضرب النظام العراقي، بين شعب عراقي يستحق الحرية والحياة الكريمة ونظام عراقي خاض حربين وتسبب في تدمير بلاده وإفلاسها وفي استنزاف ثروات الآخرين. لم يستبعد نصار أن يكون الدعم الأمريكي لسياسات إسرائيل ضد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هو تعبير عن رغبة أمريكا في الانتقام من الموقف العربي تجاه النظام العراقي، لكنه مع ذلك لفت إلى ضرورة تدارك الخطأ قبل فوات الأوان والتخلي عن صدام حسين الذي وصفه بالديكتاتور الذي يحاصر شعبه مقابل إنقاذ عرفات من التطويق الإسرائيلي.
مستمعين الأعزاء، قبل الانتقال إلى عرض مقالات أخرى نستمع فيما يلي إلى تقريرين آخرين. هذا أولا مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض لعدد من المقالات المنشورة في صحف مصرية حول العراق.
اعتبر الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري المعروف في مقال له بالأهرام اليوم أن حرب الخليج الثانية ضد العراق كانت المبرر لبداية الخروج الواضح على القواعد القانونية والدولية، وأن هذه الحرب قد حولت الأمم المتحدة بكل هيئاتها إلى إدارة ثانوية من إدارات الخارجية الأمريكية على حد تعبيره. وفي الأهرام أيضا كتب الدكتور جمال زهران يقول أنه ما زال لسلاح البترول طلقاته الموجعة، واعتبر أن قرار العراق حظر بيع النفط اعتبارا من 8 نيسان الجاري ولمدة شهر يمكن أن يكون مؤثرا وضاغطا على الولايات المتحدة والغرب إذا ما شاركت في هذا القرار كل من ليبيا وإيران إذا خلصت نياتهما على حد تعبيره. وفي الأهرام أيضا كتب الدكتور مصطفى الفقي في مقاله اليوم أن بعض العرب ما زالوا منقسمين حتى الآن حول جدوى التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية في المناسبات المختلفة، وأبرزها التحالف لتحرير الكويت بعد الغزو العراقي. واعتبر الفقي أن أصحاب هذا الرأي يتجاهلون البعد الدولي وتداعياته، إذ أن المسائل القطرية والقضايا الإقليمية لم تعد حبيسة إطار منطقة بذاتها، لكنها تجاوزت ذلك لكي تدخل في المعادلة الدولية ولو على مستوى أقل من حجمها الكبير في المعادلة الإقليمية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وهذا مراسلنا في عمان حازم بيضين في العرض التالي.
يقول محمد الصبيحي في صحيفة العرب اليوم معلقا على القرار العراقي بوقف ضخ النفط إنه لا شك أن هناك احتمالات كثيرة لا بد أن توضع فوق الطاولة عند مناقشة وقف إنتاج النفط أو تخفيضه، ولا بد من خطة لتلافي إلحاق الضرر بالدول النامية التي لم تقترف أي عمل عدائي ضدنا، وسيكون من شأن قرار تخفيض الإنتاج أن يلحق بها ضررا كبيرا. ومن الناحية السياسية يقول الصبيحي إن خطاب الرئيس العراقي أمس يهدف إلى تأطير حركة الجماهير التي ملأت الشوارع العربية وإخراجها من حالة الاحتجاج العاطفي إلى الفعل العملي وتحريك الأوضاع، بدعوته العمال العرب إلى المبادرة بوقف تحمير الناقلات بالنفط عبر الموانئ العربية، وهذه خطوة من شأنها إعادة إلهاب الشارع العربي. ويهدف الرئيس العراقي من ذلك أيضا إلى رفع الحرج عن بعض القيادات العربية الغير قادرة على اتخاذ قرار مثل القرار العراقي حين يصبح تخفيض الإنتاج أو وقفه قرارا شعبيا تحتج به الحكومات في مواجهة واشنطن والغرب. ولكن خطورة مثل هذا العمل في نظر الحكومات العربية أنه إذا ما امتلكت الجماهير القرار فإن شيئا لن يوقفها عن المطالبة بالديمقراطية والحريات العامة. ويمضي صبيحي إلى القول أن خطاب الرئيس العراقي لين وودي تجاه القيادات العربية، لكنه من ناحية أخرى يضعها في موقف حرج إذا ما وجد استجابة جماهيرية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
الكاتب السياسي العراقي محمد عبد الجبار تحدث في مقال نشرته صحيفة الزمان اللندنية عن المعارضة العراقية والسياسات الأمريكية إزاء النظام العراقي وموقف الجماعات الإسلامية من المشاركة في الاجتماعات التي تدعو إليها واشنطن. رأى عبد الجبار أن الإدارة الأمريكية تريد من المعارضين العراقيين المتعاونين معها أن لا يشغلوا أنفسهم بقضية إطاحة النظام العراقي، إنما بقضية وضع تصورات لمرحلة ما بعد الإطاحة. لهذا فإن المؤتمر الذي عقده معهد واشنطن قبل فترة للبحث في القضية العراقية لم يتجاوز حدود الخبراء. إلى ذلك لفت الكاتب السياسي العراقي إلى أن الأحزاب والمنظمات الإسلامية العراقية ظلت غائبة عن المؤتمر، على رغم أن الدعوة وجهت للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وهذا في رأي عبد الجبار قد يكون بمثابة إشارة إلى أن واشنطن تريد عملية تغييرية في العراق لا يشارك فيها الإسلاميون، لهذا قد لا تشارك الجماعات الإسلامية في الاجتماعات والمؤتمرات المقبلة التي ستنظمها واشنطن في خصوص العراق. وهذا في حال حصوله يعني أن المعبر عن لسان الأغلبية العراقية لن يكون حاضرا في الترتيبات التي تعتزم الولايات المتحدة القيام بها في العراق، على حد تعبير الكاتب السياسي العراقي محمد عبد الجبار.
إذاعة العراق.